بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمدك اللهم واستعينك واستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخلاص سر من أسرار الله، يدع قلب من يشاء من عباده. الإخلاص أمر خطير، لذلك لا يرزقه إلا من كان موفقا مع الله تعالى. والإخلاص هو ما يكون سببا في قبول أي عبادة يتقدم بها العبد أو العباد إلى الله تعالى. لذلك جاء ذكره في آيات كثيرة في الكتاب في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويتضح هذا واضحا جليا عندما نقرأ الآية الأخيرة من سورة الكهف ليتضح لنا معنى الإخلاص من خلال القرآن الكريم ومن خلال واقعنا الذي نعيشه نحو عبادتنا لله تعالى وما يقوم به العباد من هذه العبادات. هل هي واقعة في محل القبول أم أنها ضائعة على أصحابها؟ نعلم ذلك من خلال هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كلهم أيها الرسول الكريم، كل الناس مبينا لهم حقيقة أمرك بعد أن بينت لهم عدم تناهي كلمات الله. فهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آية في غاية العظمة، تبين لنا مدى كلمات الله وأنها لا تتناهى. والآية الأخرى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هذا دليل العظمة بأن كلمات الله لا تتناهى، لا تنتهي، ولو بحور الدنيا لن تنتهي الكلمات ولو كتبت بمداد السماء. فتأتي هذه الآية بعد هذا البيان من الله بأن كلماته لا تنتهي، يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كانت صفاته كذلك ومن كان قادرا وكلماته لا تتناهى فهو أحق بالعبادة، وهو الأحق بأن نوجه له الإخلاص في عبادتنا حتى تقع محل القبول. فيقول جل في علا لحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، قل لهم أنا بشر مثلكم أوحد ربي وأمجده، وأوجدني الله تعالى بقدرته ومن أب وأم كما أوجدكم، يعني بيبين أن هو كغيره من البشر لا يفضل على أحد من البشر إلا أنه صاحب رسالة، ولكنه عبد من أب وأم، شأنه شأن بقية البشر، وكلنا لآدم وآدم من تراب. ولكن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشخص، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأن جعله يوحى إليه، اختصه بوحيه ورسالته، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته سبحانه وتعالى. وأمر نبيه أن يبلغ الناس أن إلهكم واحد، خالقكم ورازقكم واحد، ومميتكم ومحييكم إله واحد، هو إله واحد لا شريك له في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وعليكم أن تستجيبوا لما آمركم به ولما أنهاكم عنه، فإني مبلغ عنه ما كلفني به. هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما هو إلا بشر مثلنا، ولكنه تفضل الله عليه بأن اصطفاه وجعله مبلغا عنه هذا الوحي وهذه الرسالة، فعلينا أن نتبع هذا الهدي وهذا الوحي، وأن نتبع ونمتثل هذا الأمر وهذا النهي. لذلك قال في نهاية الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان حريصا على أن يكون لقاء الله له لقاء طيبا مباركا، فعليه أن يكون من أهل العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولا يمكن لأحد لمؤمن صادق الإيمان إلا أن يكون محبا للقاء الله، لأنه يعلم أنه على يقين بأن لقاء الله له خير، لأنه قد أطاع الله فيما أمره واتبع رسوله فيما أمره أو نهاه، فهو يتأكد وواثق في وعد الله له أن الله سيلقاه لقاء كريما في آخرته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ثم تختم الآية بقوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا الأمر الذي أحب أن أبينه لنا جميعا، وهو أن هذه الآية تبين على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من أراد لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله، عليه أن يأمل في ثواب الله ورؤية وجهه الكريم وأن يظفر بجنته ورضاه، فليعمل عملا صالحا بأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم ومطابقا لما جئت به، أي لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسواء كان هذا العمل في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، لا بد وأن يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إيه معنى هذا الكلام؟ أن كثيرا من الناس يؤدي أعمالا طيبة كريمة كثيرة، ولكن قد لا يرزق إخلاص النية لله، لا يتوجه بعمله هذا إلى الله، أو أن يكون العمل غير موافق لكتاب الله أو لما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عند ذلك لا يكون عمله إلا رياء، أي لا يقبل منه عمل، لأن الله تعالى قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو شريكه. وهذا هو الرياء، والرياء أخفى من دبيب النمل. الرياء هو الشرك الأصغر، الشرك الخفي. وهذه الآية خطيرة جدا في أن الكثير من الناس لا يعلم خطورة أمر الإخلاص. عليك أن تتوجه بأي عمل تقوم به وتكون نيتك خالصة لله أن يقبل منك هذا العمل، ولا تشرك في نيتك أي أحد من خلق الله، نبيا، رسولا، رئيسا، زعيما، اتجه بعملك لله وحده، واحرص على أن يكون هذا العمل موافقا لما عليه الكتاب ولما عليه السنة. أما من يقوم بأعمال كثيرة طيبة في ظاهرها وأعمال خيرية كثيرة، ولكنه أراد بعمله أن يثني عليه الناس خيرا وأن يقربه منه السلطان أو الرئيس أو الزعيم أو من هو مسؤول، أراد بهذا العمل رضا هؤلاء البشر فإن عمله مردود عليه ولا قيمة له، ويأتي يوم القيامة ويقال له اذهب إلى من أردت بعملك، اذهب إلى فلان الذي عملت من أجله فخذ حقك أو خذ ثوابك منه، وهذا أمر خطير. فعليك أيها العبد المسلم أن تخلص نيتك لله في عملك، وألا تجعل العمل مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله. فكثير منا يضيع وقته وعمله ويأتي يوم القيامة وعمله هباء منثورا. أسأل الله تعالى أن يجاذبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن الخاتمة، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.